كثرتهم بصرف النظر عن النسبة المعينة كثرتهم في الآونة الأخيرة، هذا ما يظهر للناس من أول وهلة بدون تحقيق. لكن لو حققت، من الأشعري؟ الأشعري هو الدارس لمذهب الكلاب المعاصر. كم نسبة الذين درسوا هذا المذهب وتشعروا أو تكلبوا، كم نسبتهم بالنسبة لسائر المسلمين؟ عوام المسلمين في كل بلد لا يعرفون الأشعرية، ليسوا بأشاعرة ولا ماتريدية، مسلمون على الفطرة إسلام تلك الجارية. ودعوى أن جميع المسلمين أو أكثر المسلمين أشاعرة دعوة كاذبة غير صادقة. انظر أنت بعقلك، وهل البدوي الذي يعيش في باديته وأهل الأرياف الذين لا يعرفون لا الأشعرية ولا الماتريدية ولا أي عقيدة يطلق عليهم أنهم أشاعرة؟ يعني نعدهم من الأشاعرة ليرتفع العدد؟ وإلا ماذا؟ من هم الأشاعرة الدارسون للمذهب في المعاهد التي تسمى المعاهد الدينية وفي الكليات، كلية الدعوة وأصول الدين في كثير من البلدان؟ هؤلاء هم الأشاعرة الذين درسوا واعتنقوا المذهب من الدراسة. بقية المسلمين ليسوا بأشاعرة. لأقرب لكم هذا مثلا، لو أنا بدويا يعيش وراء هذا الجبل، جبل أحد، لا يعرف شيئا من المذاهب، قال أنا حنبلي، هل حنبليته صحيحة؟ لا، دعوة. مصري يعيش في الأرياف قال إنه حنفي، ما هو صحيح. مغربي أو سوداني يعيش في البادية عند مواشي قال أنا مالكي، نقول له لا، ما هو صحيح. بدوي اندونيسي قال أنا شافعي، نقول له لا، ليس بصحيح. نقول له عرف لنا من هو المالك، من هو مالك ومن الشافعي ومن أحمد، لا يعرف عنه شيء. إن صحت نسبة هؤلاء إلى المذاهب الأربعة تصح نسبة جميع المسلمين إلى الأشاعرة، وإن لم تصح نسبة هؤلاء لا تصح نسبة المسلمين إلى الأشاعرة أبدا. إذن الأشاعرة عدد قليل من الدارسين في المعاهد الدينية وكليات الكليات الإسلامية التي تدرس الإسلام في كثير من الأقطار الإسلامية. هؤلاء هم الأشاعرة. أين الكثرة؟ لا، ليس هناك كثرة. هذا بالنسبة لهذا الوقت. لكن إذا رجعنا إلى الماضي، كيف نوصل كثرة المسلمين قبل أن توجد الأشعرية في الدنيا؟ الصحابة والتابعون والمسلمون الذين عاشوا في عهد الأمويين لم يسمعوا بآذانهم الأشعرية ولم يسمعوا علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين وبالتحديد في عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. بعد ذلك سمعت الدنيا ما يسمى بالأشعرية والمعتزلة وغير ذلك. نغفل المسلمين، التواد الأعظم من المسلمين كلهم لا يعرفون إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نترك هؤلاء فنقول هم الكثرة، وفيهم من العلماء فلان وفلان فلان وفلان، يعني يريد أن يقولوا فيهم ابن حجر العسقلاني وفيهم النووي وفيهم الشوكاني وفيهم وفيهم. دع هؤلاء، تعال إلى فطاحل علماء الأشاعرة، إلى ما انتهى أمرهم. هؤلاء علماء الحديث ليسوا بأشاعرة، ولكن وقعوا في بعض التأويلات لأنهم لم يوفقوا إلى أساتذة سلفيين وإلى مراجع سلفية كانوا مجتهدين في معرفة الدين وخدمة السنة. لذلك أمثال هؤلاء الذين هم يشيرون إليهم بفلان وفلان نحن نلتمس لهم العذاب ولا نسلم أنهم من الأشاعرة. لكن هناك فطاح العلماء الأشاعرة إلى أي شيء انتهى أمرهم؟ الشهر الثاني الرازي والغزالي والجويني الأب والجويني الإبن، هؤلاء كانوا كبار علماء الأشاعرة أكثرهم من الشافعية، كلهم ندموا في آخر حياتهم وذموا علم الكلام ونهوا الناس عن علم الكلام واعترفوا أنهم أضعوا أعمارهم فيما لا ينفعهم، حتى قال الجويني إن لم يتداركني ربي فالويل للجويني فها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عقائد عجائز نيسابور عقائد الفطرة، عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية، جارية أحد عقيدة الفطرة. هذا أبو المعالي الجويني من كبار علماء الأشاعرة من الشافعية، الذي غلت فيه الشافعية قالوا لو كان هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام يكون أبو المعالي، غلوا منهم لأن القوم كانوا يعيشون في منطقة عجمية والعجم مصابون بالغلو في السالحين وفي العلماء، هكذا قالوا في الجويني حتى سموه إمام الحرمين، لم يصلي في أحد الحرمين قط، وإنما عاش في مكة يدرس ثم عرج على المدينة فزار وسافر إلى بلدي. لما وصل هناك قالوا إمام الحرمين، لم يؤم قط في حرم من الحرمين. هذا من غلوهم. الشاهد هؤلاء الكبار الأربعة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى على أنهم قضوا أعمارهم في علم الكلام ونهوا الناس عن الخوض في علم الكلام. إذا كان هذا موقف الأشاعرة كيف الإنسان يفتخر بكثرتهم وليسوا بكثرة؟ أما أبو الحسن فسيجيب عليه المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق وليس ذلك بميسور. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر يعني تسليما جدليا أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. إجماع المسلمين بعد تفرقهم وبعد أن كثرت فيهم الفرق متعدد، وإنما الإجماع الذي هو حجة إجماع الصدر الأول من المسلمين قبل أن تنتشر فيهم المقالات وقبل أن ينتشروهم في الأقطار. كانوا في بلاد معينة وكانوا على اتصال بعضهم ببعض الصحابة والتابعون، الإجماع الذي هو حجة بلا خلاف إجماع الصحابة، وإن توسعنا كثير إجماع التابعين. ونحن فيما تقدم علمنا إن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أجمعوا على منهج السلف على إمرار نصوص الصفات كما جاءت دون تأويل ولا تعريف. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، إيه على خلاف ما كان عليه الأشاعرة، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا ما درسناه. لذلك سمى المؤلف هذه خاتمة، لأن الخاتمة تلخص ما سبق أن درس في الكتاب. وبالنسبة لهذه النقطة، في ظني إن جميع الحاضرين الذين يحضرون هذا الدرس فهموا إن منهج السلف محل إجماع، إن صفات الرب سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم، وخصوصا صفة العلو التي يعاديها الأشاعرة. وهم خير القرون بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة ملزمة، هذا بالاتفاق. الإجماع الذي فيه الخلاف ما كان بعد ذلك الذي ينكره كثير من العلماء، إجماع غير إجماع الصدر الأول. إجماع الصدر الأول ليس محل خلاف، بل حجة ملزمة. الحجج الملزمة كتاب وسنة وإجماع الصدر الأول، هكذا نص شيخ الإسلام نقلا من أهل العلم. لأن مقتضى الكتاب، لأنه هذا الإجماع مقتضى الكتاب والسنة، أي مستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. الإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة ليس هناك إجماع أقوى منه. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. الجواب الثاني، نعم.
قال المؤلف: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة مستحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقدره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16 من مجموع الفصائل ابن قاسم والأشعري وأمثاله: برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء وصولا عقلية، ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، أمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلطت شقوته، واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعبروا إلى أسلاف لهم الذي هم بدينهم وجانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله وصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي فيها تدينون. قيل لك قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نبر الله وجهه ورفع درجته وأجر مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه
قال المؤلف رحمه الله تعالى، والجواب على السؤال الثاني على مرحلتين: المرحلة الأولى أبو الحسن وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، أي لو كان هذا الخطأ الذي عليه الأشاعرة المعاصرون الكلابيون، لو كان هذا ما كان ما عليه الإمام أبو الحسن لا يمنع هذا أن يكون خطأ، لأنه ليس بمعصوم. هذا أولا. وثانيا نختصر في الإجابة لأبي الحسن: ثلاث مراحل، من يريد أن يعرف أبا الحسن وعقيدته وآخر عقيدته عليه أن يعرف هذه المراحل، وهذه المراحل ذكرها غير واحد من المؤرخين، ليس شيخ الإسلام وحده ذكره، ذكر هذه المراحل الحافظ ابن كثير وابن خلكان وشيخ الإسلام كما سمعتم، وآخر من ذكر محب الدين الخطيب. هؤلاء كلهم ذكروا إن للرجل ثلاث مراحل، وهو أشبه ما يكون في البحث عن الحق عندما غادر الاعتزال أشبه ما يكون بسلمان الفارسي يبحث. خرج سلمان من المجوسية والتحق بالرهبان وأخيرا انتهى إلى الإسلام. هكذا أبو الحسن خرج من الاعتزال والتحق بالكلابية وانتهى إلى منهج السلف. وكل من درس تاريخ الرجل بإنصاف يعرف ذلك. ولكن المشكلة إن الأشاعرة المعاصرين الكلابيين قد يكذبون كتابه العبانة، وهذه المراحل لا يملكون غير ذلك. من لم يوفقه الله لا يملك سلاحا آخر إلا التكذيب حتى يفتح الله عليه ويشرح صدره للإسلام، وإلا كما سمعتم ثناءه العاقر على الإمام أحمد بما يستحق، الرجل رجوع طالب علم دارس فاهم، ليس رجوع مقلد. كان إماما نحو 40 عاما كما ذكر المؤلف في الاعتزال، لأنه اعتنق الاعتزال على شيخ أبي علي الجبائي زوج أمي، لأنه تربى عنده في بيتي، واعتنق عقيدة الاعتزال على يده إلى أن صار في ذلك إماما يرجع إليه. ولكن في أثناء بعض المناظرات التي جرت بينه وبين شيخي ذكر شيخه بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، استنكر أبو الحسن بفطرته هذا الإيجاب. الإيجاب معناه الإلزام، من الذي يوجب ويلزم الله بأن يفعل العباد الأصلح فالأصلح؟ من هو؟ ناظره فغلبه فتركه، من هنا ترك الاعتزال فعرف عيوبها عيوب المعتزلة، فجعل يبحث عن الحق، فوجد ابن كلاب أحسن حالا من شيخه، لأنه يثبت بعض الصفات يثبتها إثبات أهل السنة، الصفات السبع خصوصا يثبتها على ما يليق بالله تعالى دون تأويل، وإن كان طريقة الإثبات بالنسبة له تخالف طريقة الإثبات لأهل السنة. أهل السنة يثبتون الصفات كلها بأدلة من الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى العدل، علما منهم بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، الاعتماد عند أهل السنة على الكتاب والسنة، ولكن الكلابي يثبت هذه الصفات بالأدلة العقلية. لذلك لو درستم في كتب الأشاعرة المعاصرين تجدون يتكلفون جدا ويتعبون أنفسهم في صوغ الأدلة العقلية لإثبات هذه الصفات مع وجودها في الكتاب والسنة، ولا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، العمدة عندهم الدليل العقلي، وكل دارس لهذا المذهب يعلم ذلك. إذن طريقة الإثبات تختلف، لكنهم وافقوا أهل السنة في إثبات بعض الصفات، هذا هو الذي جعل شيخ الإسلام يشهد لهم أنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف، إلى منهج أهل السنة والجماعة. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، وإن كان هذا الجواب لا يرضي الكثير من المنتسبين إلى الآن والمقتنعين بأنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، هذا الجواب لا يرضيهم، ولكن الحق يقال، ليسوا من أهل السنة ولكنهم يوافقون أهل السنة في مواقف كثيرة، ليس في الصفات فقط، أما في الصفات ففي بعضها وفي أكثرها يخالفون. لذلك شهد لهم شيخ الإسلام في غير موضع في كتبه أنهم أقرب أهل الكلام إلى منهج السلف. هكذا عاش أبو الحسن طوره الأول معتزليا ثم كلابيا، في أثناء كلابيته كان خصما شديد اللهجة في رده على المعتزلة، وعرف بخصومة للمعتزلة، وهذا الذي جعل الناس يميلون إليه، كونه يخاصمهم فيرد عليهم، ثم كونه كان عالما إماما مشهورا وثالثا نسبته إلى أبي موسى الأشعري من حيث النسب ينتسب إليه، هذه المعاني جعلكم يظهر على شيخ الكلابي ويغلبه، حتى قيل مذهب الأشعري بدلا من أن يقال مذهب الكلابي، وإلا المذهب الكلابي ليس بأشعري. وأخيرا واصل سيره مثل سلمان الفارسي يبحث عن الحق، فوفقه الله إلى منهج السلف ففهم، ولما فهم كتب كتابه الإبانة وأعلن فيه أنه على منهج إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. لماذا خصه من بين الأئمة؟ لأن الأئمة لم يدخلوا الاختبار، هو الوحيد الذي دخل الامتحان ونجح نجاح منقطع النظير وثبت، وبثباته أثبت المسلمين على العقيدة، حتى قيل للسلفيين الحنابلة في كثير من الأقطار في المغرب في مصر يقال لهم الحنابلة، وإذا رأوا رجلا متشددا ملتزما قالوا كأنه حنبلي، نسبة إلى الإمام أحمد. لذلك انتسب إليه وأثنى عليه ذلك الثناء في مقدمة كتابه، وأعلن أنه رجع إلى ما كان عليه الصحابة وهو مثل الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته، بل هو على عقيدته. هذه هي المرحلة الأخيرة. يقول محب الدين الخطيب: إذا كان أبو الحسن كان معتزليا فالآن لا يمثل الاعتزال، ولا يجوز عقلا أن تلصق به الأشعرية الكلابية، أن تلصق بهذه العبارة، لا ينبغي أن تلصق به الأشعرية الكلابية بعد أن رجع منها. إذا كانت تلصق به الأشعرية فلتلصق به فليلصق به الاعتدال، لأنه فيه أمكن، كان متمكنا في الاعتدال أكثر من الكلابية، إمام له 40 عاما بإجماع المؤرخين الذين أرخوا له. إذن هذه النسبة غير صحيحة، نسبة الأشاعرة اليوم إلى أبي الحسن في المرحلة الكلابية التي رجع عنها الرجوع الأخير، ولم يعلم له بعد رجوعه إلى منهج السلف وتعريف الإبانة، لم يعلم له منهج آخر غير هذا المنهج، إذن هو إمام من أئمة السلف. ولكن مسألة النسبة، يقول بعضهم لماذا لا نقول إن هؤلاء ينتسبون إليه بعد رجوعه أي إلى كتابه الإبانة؟ مسألة النسبة عند السلف ليست ذات أهمية، يعني فلان حنبلي شافعي أشعري ما تريدي سلفي، ما كانوا يقولون كلمة السلفية وأهل السنة قيلت في مناسبة ملحة، وهي لما تفرق المسلمون بعد أن تمكن علم الكلام من رؤوس الناس ودخلت الفلسفة والمنطق في الناس وتفرقت الأمة، قالوا لمن ينهج ما كان عليه السلف، ما كان عليه الصحابة عفوا، لمن ينهج ما كان عليه الصحابة ويصبر على ذلك، قالوا هذا سلفي، هذا أثري، هذا من أهل السنة والجماعة. هذه الألقاب إنما قيلت في مناسبة من المناسبات، لذلك ما كان الأئمة يهتمون بهذه الألقاب، حتى لفظة السلفي ما كان الإنسان عندما يؤلف الكتاب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان الحنبلي أو السلفي، ما كانوا يقولون، وإنما غيرهم يقولون لهم. ومن أغرب ما قرأت في هذه الأيام إن منهج السلف من وضع محمد بن عبد الوهاب أمس، يعني هذا جهل يكشف الإنسان جهله. منهج السلف منهج وضعي وضعه ابن عبد الوهاب أمس في القرن 12. من قال هذا فليضحك على عقله وعلى علمه قبل أن يضحك عليه الناس. لا ينبغي أن يقول الإنسان بدون روية وبدون علم ويسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى غيره. هذا منهج غير وضعي، لم يضعه أحد، لا الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا من قبله. منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس وضعيا، ليس من وضع البشر. لذلك لا ينبغي أن نجري المقارنة بين السلف وبين الفرق والجماعات المنتشرة اليوم. هذه الجماعات إنما هي من اجتهاد بعض المصلحين، ومنهج السلف ليس من اجتهاد الرجال، أخذ من سميم الكتاب والسنة، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه. لذلك ينبغي أن نفهم حقيقة السلف، وأن أبا الحسن سلفي العقيدة في آخر حياته، بهذا تسقط أو يسقط احتجاج هذا القائل، لا من حيث الكثرة، ليسوا بكثرة، ومن حيث الانتساب إلى أبي الحسن، ليسوا منتسبين إلى مذهبه الأخير، ولكن ينتسبون إلى المذهب الذي تابع عنه، إذا ليسوا بشيء. هكذا ينتهي الجواب عنه. نعم، نلخصنا المراحل الثلاثة، ليس بلازم أن نحلل الألفاظ. اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، التزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير.
الذي يظهر إن شاء الله إنكم ترغبون في العودة غدا إن شاء الله أو بعد غد نكمل. بعد غد إن شاء الله نكمل. وإذا تم هذا الكتاب رجعنا إلى جدولنا القديم الذي قبل الإجازة والجدول بين أيديكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق جواب ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، والثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. فمن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، لقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث أهد بإسلام حتى يبين له. فمن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها:
أمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري، إلى أبي الحسن الأشعري، قدم صدق في الإسلام والذب عن الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا منتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، أي منتسبين إليه في الطور الثاني عندما كان كلابيا، إذ لا يوجد من ينتسب إليه عندما كان معتزليا، ولا أحد ينتسب إليه بعد أن رجع إلى منهج السلف. وإنما هذا الانتساب في الفترة التي كان فيها كلابيا كما تقدم. كثير من كبار العلماء قد ينتسبون إلى أبي الحسن في هذا الطور، وهم لهم قدم صدق في الإسلام ومعروفون بالدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهم معرفة بالسنة رواية ودراية، وعندهم الحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. هذا هو الواجب. إن كثيرا من علماء المسلمين المعتبرين الذين سبق أن ذكرنا أسماءهم لهم مكانة معروفة في الإسلام وفي نصح المسلمين، ولهم أخطاء في هذا الباب بتأويل نصوص الصفات. في مقدمتهم الإمام العظيم الحافظ ابن حجر، ومنهم العالم الجليل الإمام النووي، ومن معهم ومن هو مثلهم، والإمام الأصولي الفقيه اللغوي المفكر الإمام الشوكاني. هؤلاء كلهم سواء انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن أو وقعوا في التأويل غير منتسبين لهم أخطاء، وبيان أخطائهم لا تحط من مكانتهم، مكانتهم علمية ومكانتهم في نصح المسلمين وخدمة السنة محفوظة، لهم أجرهم عند الله فيما بينهم وبين الله لا ندخل، ولكن إذا تبين لنا خطأهم في تأويل نصوص الصفات يجب أن يقال إن هذا خطأ، ولا يستنكر هذا الموقف إلا إنسان يجهل ما كان عليه سلف هذه الأمة. المؤمن يتبع الحق بالدليل ويحترم أهل العلم، ورد خطأهم وبيان خطأهم لا يتنافى مع الاحترام، لأن هؤلاء لهم في قلوبنا مكانة واحترام، واستفدنا من علمهم كثيرا ولا نزال نستفيد من علمهم. ولكن مع ذلك في أثناء استفادتنا من كتبهم إذا تبين لنا ما هو مخالف للكتاب والسنة خصوصا في باب العقيدة يجب التنبيه ويجب البيان، وهذا واجب عيني على كل إنسان مستطيع على ذلك البيان، وغير المستطيع لا ينبغي أن يتطاول عليه بمجرد أن يسمع بأن فلانا أن الإمام الفلاني أن الحافظ الفلاني يؤول بعض الصفات يتطاول. أشعري ليس بشيء، لا هذا لا يجوز، ينبغي أن نحافظ على مكانتهم مع بيان أخطائهم، ولعل الله علم منهم الصدق والإخلاص فعذرهم فعفى عنهم، لأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بحسن نية ظنا منهم أن هذا هو الحق. ومن عاش في كثير من البيئات بيئات أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية يقدر هذا الموقف، ولكن بعض الشباب الذين نشأوا في هذا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر ولم يعرفوا ظروف الناس كيف عاشت الناس وكيف تعلمت لا يقدر هذا المعنى. لذلك معرفة ظروف الناس والأماكن التي عاشوا فيها والبيئات التي نشأوا فيها والزمن الذي عاشوا فيها، معرفة هذه الأمور كلها لها اعتبار في إصدار الحكم على هؤلاء. وقد سبقنا إلى بيان موقفهم وبيان خدمتهم للإسلام من هو خبير بهم أحسن منا بكثير، ألا وهو شيخ الإسلام الذي هو من أعرف الناس بالرجال، وستسمعون شيئا من كلامه في هذا الدرس، وستقرؤون في مجموع الفتاوي من كلامه الشيء الكثير في التحذير من التكفير وعدم التفريق في الخطأ في المسائل العلمية والعملية هي على حد سواء. العذر يشمل بالنسبة لمن له عذر إما للجهل أو لشبهة يعذر، سواء كان في العقيدة أو في الفروع العملية، لا فرق بين ذلك. ويقول المؤلف: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق، هذا هو الكثير. والأئمة الذين ذكرنا أسماءهم من هذا القبيل، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. إذا أخطأ الإنسان بحسن نية وبحسن قصد، حسن نيته وقصده ينفعه عند الله، لكن قوله الخطأ يرد، ردنا لخطئه لا يضره هو، لأن قصده حسن، هذا فيما بينه وبين الله. ولكن كوننا نقبل الخطأ بدعوى إن هذا القائل لم يقل هذا الخطأ إلا بحسن نية وبقصد حسن، لا، يرد الخطأ فيترك فيما بينه وبين الله في نيته الحسنة، هذا الواجب. فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس هناك معصوم لا يرد قوله غير محمد صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كان يرد بعضهم على بعض مع احترام بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، كانوا يرد بعضهم على بعض. إذا كان قول الصحابي يرد وعمله أحيانا لا يقبل، قد يروي صحابي حديثا ويخالفه عمليا، تقول القاعدة: الحجة فيما روى لا فيما رأى. هذه القاعدة تنطبق على الصحابة ومن دونهم. لذلك مع احترامنا العظيم لأئمتنا وعلمائنا، يجب رد ما قد يصدر منهم من الأخطاء، وبصفة خاصة في هذا الباب. هذا باب لو درسنا ملابسات هذه العقيدة منذ امتحان الإمام أحمد إلى يومنا هذا، لوجدنا إن العقيدة كادت أن تذهب في فترة من الفترات، كما يقول المكريزي، كادت الناس أن تجهل عقيدة السلف. يسمعون في نواحي الدنيا من يسمون بالحنابلة الذين يمثلون تلك العقيدة، إلى أن قيد الله لهذه العقيدة وظهر بدمشق فجأة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي أعاد التجديد لهذه العقيدة وعرفت العقيدة بعد ذلك. وكلكم تعلمون كيف قامت الدنيا وقعدت في وجهه لكونه صدع بالحق وانتصر لمنهج السلف. إذا درسنا هذه الأمور نعذر كثيرا من الذين يقعون في هذا التأويل، وهم يظنون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث إنما ينطبق في الغالب الكثير على المؤولة لا على النفاة. فرق بين المؤولة وبين النفاة. النفاة في الغالب وهم الجهمية والمعتزلة يعادون منهج السلف، ولكن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية لا يعادون، ولكن يخطئون في تصور منهج السلف. يظنون أن منهج السلف هو التفويض المطلق، وأن السلف لا يفهمون معاني النصوص، ولا يزال كتابهم المعاصرون كثرتهم بصرف النظر عن النسبة المعينة، كثرتهم في الآونة الأخيرة. هذا ما يظهر للناس من أول وهلة بدون تحقيق. لكن لو حققت، من الأشعري؟ الأشعري هو الدارس لمذهب الكلابي المعاصر. كم نسبة الذين درسوا هذا المذهب وتشعروا أو تكلبوا؟ كم نسبتهم بالنسبة لسائر المسلمين؟ عوام المسلمين في كل بلد لا يعرفون الأشعرية، ليسوا بأشاعرة ولا ماتريدية، مسلمون على الفطرة إسلام تلك الجارية. ودعوى أن جميع المسلمين أو أكثر المسلمين أشاعرة دعوى كاذبة غير صادقة. انظر أنت بعقلك، وهل البدوي الذي يعيش في باديته وأهل الأرياف الذين لا يعرفون لا الأشعرية ولا الماتريدية ولا أي عقيدة يطلق عليهم أنهم أشاعرة؟ يعني نعدهم من الأشاعرة ليرتفع العدد؟ وإلا ماذا؟ من هم الأشاعرة الدارسون للمذهب في المعاهد التي تسمى المعاهد الدينية وفي الكليات، كلية الدعوة وأصول الدين في كثير من البلدان؟ هؤلاء هم الأشاعرة الذين درسوا واعتنقوا المذهب من الدراسة. بقية المسلمين ليسوا بأشاعرة. لأقرب لكم هذا مثلا، لو أن بدويا يعيش وراء هذا الجبل، جبل أحد، لا يعرف شيئا من المذاهب، قال أنا حنبلي، هل حنبليته صحيحة؟ لا، دعوة. مصري يعيش في الأرياف، قال إنه حنفي، ما هو صحيح. مغربي أو سوداني يعيش في البادية عند مواشي، قال أنا مالكي، نقول له لا، ما هو صحيح. بدوي أندونيسي قال أنا شافعي، نقول له لا، ليس بصحيح. نقول له عرف لنا من هو المالك، من هو مالك ومن الشافعي ومن أحمد، لا يعرف عنه شيء. إن صحت نسبة هؤلاء إلى المذاهب الأربعة تصح نسبة جميع المسلمين إلى الأشاعرة، وإن لم تصح نسبة هؤلاء لا تصح نسبة المسلمين إلى الأشاعرة أبدا. إذن الأشاعرة عدد قليل من الدارسين في المعاهد الدينية وكليات الكليات الإسلامية التي تدرس الإسلام في كثير من الأقطار الإسلامية. هؤلاء هم الأشاعرة. أين الكثرة؟ لا، ليس هناك كثرة. هذا بالنسبة لهذا الوقت. لكن إذا رجعنا إلى الماضي، كيف نغفل كثرة المسلمين قبل أن توجد الأشعرية في الدنيا؟ الصحابة والتابعون والمسلمون الذين عاشوا في عهد الأمويين لم يسمعوا بآذانهم الأشعرية، ولم يسمعوا علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. بعد ذلك سمعت الدنيا ما يسمى بالأشعرية والمعتزلة وغير ذلك. نغفل المسلمين الثواب الأعظم من المسلمين كلهم، لا يعرفون إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نترك هؤلاء فنقول هم الكثرة وفيهم من العلماء فلان وفلان فلان وفلان، يعني يريد أن يقولوا فيهم ابن حجر العسقلاني وفيهم النووي وفيهم الشوكاني وفيهم وفيهم. دع هؤلاء، تعال إلى فطاحل علماء الأشاعرة إلى ما انتهى أمرهم. هؤلاء علماء الحديث ليسوا بأشاعرة، ولكن وقعوا في بعض التأويلات لأنهم لم يوفقوا إلى أساتذة سلفيين وإلى مراجع سلفية كانوا مجتهدين في معرفة الدين وخدمة السنة. لذلك أمثال هؤلاء الذين هم يشيرون إليهم بفلان وفلان نحن نلتمس لهم العذاب ولا نسلم أنهم من الأشاعرة. لكن هناك فطاحل علماء الأشاعرة إلى أي شيء انتهى أمرهم؟ الشهر الثاني، الرازي والغزالي والجويني الأب والجويني الإبن، هؤلاء كانوا كبار علماء الأشاعرة أكثرهم من الشافعية، كلهم ندموا في آخر حياتهم وذموا علم الكلام ونهوا الناس عن علم الكلام، واعترفوا أنهم أنوا أعمارهم فيما لا ينفعهم، حتى قال الجويني إن لم يتداركني ربي فالويل للجويني فها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عقائد عجائز نيسابور عقائد الفطرة، عقيدة الفطرة، عقيدة الجارية، جارية أحد، عقيدة الفطرة. هذا أبو المعالي الجويني من كبار علماء الأشاعرة من الشافعية، الذي غلت فيه الشافعية قالوا لو كان هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام يكون أبو المعالي، غلوا منهم لأن القوم كانوا يعيشون في منطقة عجمية والعجم مصابون بالغلو في السالفين وفي العلماء، هكذا قالوا في الجويني حتى سموه إمام الحرمين، لم يصل في أحد الحرمين قط، وإنما عاش في مكة يدرس ثم عرج على المدينة فزار وسافر إلى بلدي. لما وصل هنا قالوا إمام الحرمين، لم يأم قط في حرم من الحرمين، هذا من غلوهم. الشاهد هؤلاء الكبار الأربعة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى على أنهم قضوا أعمارهم في علم الكلام ونهوا الناس عن الخوض في علم الكلام. إذا كان هذا موقف الأشاعرة كيف الإنسان يفتخر بكثرتهم وليسوا بكثرة؟ أما أبو الحسن فسيجيب عليه المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق وليس ذلك بميسور. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر، يعني تسليما جدليا أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. إجماع المسلمين بعد تفرقهم وبعد أن كثرت فيهم الفرق متعدد، وإنما الإجماع الذي هو حجة إجماع الصدر الأول من المسلمين قبل أن تنتشر فيهم المقالات وقبل أن ينتشروهم في الأقطار. كانوا في بلاد معينة وكانوا على اتصال بعضهم ببعض الصحابة والتابعون، الإجماع الذي هو حجة بلا خلاف إجماع الصحابة، وإن توسعنا كثير إجماع التابعين. ونحن فيما تقدم علمنا إن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أجمعوا على منهج السلف على إمرار نصوص الصفات كما جاءت دون تأويل ولا تحريف. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل على خلاف ما كان عليه الأشاعرة، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا ما درسنا، لذلك سمى المؤلف هذه خاتمة، لأن الخاتمة تلخص ما سبق أن درس في الكتاب. وبالنسبة لهذه النقطة في ظني إن جميع الحاضرين الذين يحضرون هذا الدرس فهموا إن منهج السلف محل إجماع، إن صفات الرب سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم، وخصوصا صفة العلو التي يعاديها الأشاعرة. وهم خير القرون بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة ملزمة، هذا بالاتفاق. الإجماع الذي فيه الخلاف ما كان بعد ذلك الذي ينكره كثير من العلماء، إجماع غير إجماع الصدر الأول. إجماع الصدر الأول ليس محل خلاف، بل حجة ملزمة. الحجج الملزمة كتاب وسنة وإجماع الصدر الأول، هكذا نص شيخ الإسلام نقلا من أهل العلم، لأن مقتضى الكتاب لأنه أي هذا الإجماع مقتضى الكتاب والسنة، أي مستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. الإجماع الذي مستنده الكتاب والسنة ليس هناك إجماع أقوى منه، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات، فليرجع إلى ذلك طالب علم. الجواب الثاني، نعم.
قال المؤلف: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة مستحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق عبد محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم والأشعري وأمثاله: برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء وصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبره المتين، أمسك به نجا ومن خالفه ضل وغير، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنزل كثير ممن غلطت شكوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم الذي هم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي فيها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نبر الله وجهه ورفع درجته وأجر مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية، والمتأخرون الذين ينتسبون إليه
قال المؤلف رحمه الله تعالى. والجواب على السؤال الثاني على مرحلتين، المرحلة الأولى أبو الحسن وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، أي لو كان هذا الخطأ الذي عليه الأشاعرة المعاصرون الكلابيون لو كان هذا ما عليه الإمام أبو الحسن لا يمنع هذا أن يكون خطأ لأنه ليس بمعصوم، هذا أولا. وثانيا نقتصر في الإجابة لأبي الحسن ثلاث مراحل، من يريد أن يعرف أبا الحسن وعقيدته وآخر عقيدته عليه أن يعرف هذه المراحل، وهذه المراحل ذكرها غير واحد من المؤرخين، ليس شيخ الإسلام وحده ذكر هذه المراحل، الحافظ ابن كثير وابن خلكان وشيخ الإسلام كما سمعتم وآخر من ذكر محب الدين الخطيب، هؤلاء كلهم ذكروا إن للرجل ثلاث مراحل، وهو أشبه ما يكون في البحث عن الحق عندما غادر الاعتزال أشبه ما يكون بسلمان الفارسي يبحث، خرج سلمان من المجوسية والتحق بالرهبان وأخيرا انتهى إلى الإسلام، هكذا أبو الحسن خرج من الاعتزال والتحق بالكلابية وانتهى إلى منهج السلف، وكل من درس تاريخ الرجل بإنصاف يعرف ذلك. ولكن المشكلة إن الأشاعرة المعاصرين الكلابيين قد يكذبون كتابه العبانة، وهذه المراحل لا يملكون غير ذلك، من لم يوفقه الله لا يملك سلاحا آخر إلا التكذيب حتى يفتح الله عليه ويشرح صدره للإسلام، وإلا كما سمعتم ثناءه العاقر على الإمام أحمد بما يستحق، الرجل رجوع طالب علم دارس فاهم ليس رجوع مقلد، كان إماما نحو 40 عاما كما ذكر المؤلف في الاعتزال، لأنه اعتنق الاعتزال على شيخ أبي علي الجبائي زوج أمي، لأنه تربى عنده في بيتي واعتنق عقيدة الاعتزال على يده إلى أن صار في ذلك إماما يرجع إليه. ولكن في أثناء بعض المناظرات التي جرت بينه وبين شيخي، ذكر شيخه بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد. استنكر أبو الحسن بفطرته هذا الإيجاب. الإيجاب معناه الإلزام. من الذي يوجب ويلزم الله بأن يفعل العباد الأصلح فالأصلح؟ من هو؟ ناظره فغلبه فتركه. من هنا ترك الاعتزال، فعرف عيوبها، عيوب المعتزلة، فجعل يبحث عن الحق، فوجد ابن كلاب أحسن حالا من شيخه، لأنه يثبت بعض الصفات، يثبتها إثبات أهل السنة، الصفات السبع خصوصا يثبتها على ما يليق بالله تعالى دون تأويل، وإن كان طريقة الإثبات بالنسبة له تخالف طريقة الإثبات لأهل السنة. أهل السنة يثبتون الصفات كلها بأدلة من الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى العدل، علما منهم بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، الاعتماد عند أهل السنة على الكتاب والسنة. ولكن الكلاب يثبت هذه الصفات بالأدلة العقلية. لذلك لو درستم في كتب الأشاعرة المعاصرين تجدون يتكلفون جدا ويتعبون أنفسهم في صوغ الأدلة العقلية لإثبات هذه الصفات مع وجودها في الكتاب والسنة، ولا يلتفتون إلى الكتاب والسنة، العمدة عندهم الدليل العقلي. وكل دارس لهذا المذهب يعلم ذلك. إذن طريقة الإثبات تختلف، لكنهم وافقوا أهل السنة في إثبات بعض الصفات. هذا هو الذي جعل شيخ الإسلام يشهد لهم أنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف، إلى منهج أهل السنة والجماعة. هل هم من أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. وإن كان هذا الجواب لا يرضي الكثير من المنتسبين إلى الآن والمقتنعين بأنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، هذا الجواب لا يرضيهم. ولكن الحق يقال، ليسوا من أهل السنة ولكنهم يوافقون أهل السنة في مواقف كثيرة، ليس في الصفات فقط، أما في الصفات ففي بعضها وفي أكثرها يخالفون. لذلك شهد لهم شيخ الإسلام في غير موضع في كتبه أنهم أقرب أهل الكلام إلى منهج السلف. هكذا عاش أبو الحسن طوره الأول معتزليا ثم كلابيا. في أثناء كلابيته كان خصما شديد اللهجة في رده على المعتزلة، وعرف بخصومة للمعتزلة، وهذا الذي جعل الناس يميلون إليه، كونه يخاصمهم فيرد عليهم، ثم كونه كان عالما إماما مشهورا، وثالثا نسبته إلى أبي موسى الأشعري من حيث النسب ينتسب إليه. هذه المعاني جعلتهم يظهر على شيخ الكلاب ويغلبه، حتى قيل مذهب الأشعري بدلا من أن يقال مذهب الكلاب، وإلا المذهب كلاب ليس بأشعري. وأخيرا واصل سيره مثل سلمان الفارسي يبحث عن الحق، فوفقه الله إلى منهج السلف ففهم، ولما فهم كتب كتابه الإبانة وأعلن فيه أنه على منهج إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. لماذا خصه من بين الأئمة؟ لأن الأئمة لم يدخلوا الاختبار، هو الوحيد الذي دخل الامتحان ونجح نجاح منقطع النظير وثبت، وبثباته أثبت المسلمين على العقيدة، حتى قيل للسلفيين الحنابلة في كثير من الأقطار في المغرب في مصر يقال لهم الحنابلة، وإذا رأوا رجلا متشددا ملتزما قالوا كأنه حنبلي، نسبة إلى الإمام، إلى الإمام أحمد. لذلك انتسب إليه وأثنى عليه ذلك الثناء في مقدمة كتابه، وأعلن أنه رجع إلى ما كان عليه الصحابة وهو مثل الإمام أحمد بن حنبل في عقيدته، بل هو على عقيدته. هذه هي المرحلة الأخيرة. يقول محب الدين الخطيب: إذا كان أبو الحسن كان معتزليا فالآن لا يمثل الاعتزال، ولا يجوز عقلا أن تلصق به الأشعرية الكلابية، أن تلصق بهذه العبارة، لا ينبغي أن تلصق به الأشعرية الكلابية بعد أن رجع منها. إذا كانت تلصق به الأشعرية فلتلصق به فليلصق به الاعتزال، لأنه فيه أمكن، كان متمكنا في الاعتزال أكثر من الكلابية. إمام له 40 عاما بإجماع المؤرخين الذين أرخوا له. إذن هذه النسبة غير صحيحة، نسبة الأشاعرة اليوم إلى أبي الحسن في المرحلة الكلابية التي رجع عنها الرجوع الأخير، ولم يعلم له بعد رجوعه إلى منهج السلف وتعريف الإبانة، لم يعلم له منهج آخر غير هذا المنهج. إذن هو إمام من أئمة السلف، ولكن مسألة النسبة. يقول بعضهم: لماذا لا نقول إن هؤلاء ينتسبون إليه بعد رجوعه أي إلى كتابه الإبانة؟ مسألة النسبة عند السلف ليست ذات أهمية، يعني فلان حنبلي شافعي أشعري ما تريدي سلفي، ما كانوا يقولون. كلمة السلفية وأهل السنة قيلت في مناسبة ملحة، وهي لما تفرق المسلمون بعد أن تمكن علم الكلام من رؤوس الناس، ودخلت الفلسفة والمنطق في الناس، وتفرقت الأمة، قالوا لمن ينهج ما كان عليه السلف، ما كان عليه الصحابة عفوا، لمن ينهج ما كان عليه الصحابة ويصبر على ذلك، قالوا هذا سلفي، هذا أثري، هذا من أهل السنة والجماعة. هذه الألقاب إنما قيلت في مناسبة من المناسبات. لذلك ما كان الأئمة يهتمون بهذه الألقاب، حتى لفظة السلفي ما كان الإنسان عندما يؤلف الكتاب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان الحنبلي أو السلفي، ما كانوا يقولون، وإنما غيرهم يقولون لهم. ومن أغرب ما قرأت في هذه الأيام إن منهج السلف من وضع محمد بن عبد الوهاب أمس، يعني هذا الجهل يكشف الإنسان جهله. منهج السلف منهج وضعي وضعه ابن عبد الوهاب أمس في القرن 12. من قال هذا فليضحك على عقله وعلى علمه قبل أن يضحك عليه الناس. لا ينبغي أن يقول الإنسان بدون روية وبدون علم ويسيء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى غيره. هذا منهج غير وضعي، لم يضعه أحد، لا الإمام أحمد ولا ابن تيمية ولا من قبله. منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس وضعيا، ليس من وضع البشر. لذلك لا ينبغي أن نجري المقارنة بين السلف وبين الفرق والجماعات المنتشرة اليوم. هذه الجماعات إنما هي من اجتهاد بعض المصلحين، ومنهج السلف ليس من اجتهاد الرجال، أخذ من سميم الكتاب والسنة، بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه. لذلك ينبغي أن نفهم حقيقة السلف، وأن أبا الحسن سلفي العقيدة في آخر حياته، بهذا تسقط أو يثبت احتجاج هذا القائل لا من حيث الكثرة ليسوا بكثرة، ومن حيث الانتساب إلى أبي الحسن ليسوا منتسبين إلى مذهبه الأخير ولكن ينتسبون إلى المذهب الذي تاب عنه، إذا ليسوا بشيء. هكذا ينتهي الجواب عنه. نعم، نحن لخصنا المراحل الثلاثة، ليس بلازم أن نحلل الألفاظ. اقرأ.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير.
الذي يظهر إن شاء الله أنكم ترغبون في العودة غدا إن شاء الله أو بعد غد، نكمل بعد غد إن شاء الله نكمل. وإذا تم هذا الكتاب رجعنا إلى جدولنا القديم الذي قبل الإجازة، والجدول بين أيديكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق جواز ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، والثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. فمن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، لقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث أهد بإسلام حتى يبين له. فمن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور منها:
الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري إلى أبي الحسن الأشعري عدم صدق في الإسلام والذب عن الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا منتسبين إلى أبي الحسن الأشعري أي منتسبين إليه في الطور الثاني عندما كان كلابيا، إذ لا يوجد من ينتسب إليه عندما كان معتزليا ولا أحد ينتسب إليه بعد أن رجع إلى منهج السلف، وإنما هذا الانتساب في الفترة التي كان فيها كلابيا كما تقدم. كثير من كبار العلماء قد ينتسبون إلى أبي الحسن في هذا الطور، وهم لهم قدم صدق في الإسلام ومعروفون بالدفاع عن الإسلام وشريعة الإسلام وعن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهم معرفة بالسنة رواية ودراية، وعندهم الحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. هذا هو الواجب. إن كثيرا من علماء المسلمين المعتبرين الذين سبق أن ذكرنا أسماءهم لهم مكانة معروفة في الإسلام وفي نصح المسلمين، ولهم أخطاء في هذا الباب بتأويل نصوص الصفات. في مقدمتهم الإمام العظيم الحافظ ابن حجر، ومنهم العالم الجليل الإمام النووي، ومن معهم ومن هو مثلهم، والإمام الأصولي الفقيه اللغوي المفكر الإمام الشوكاني. هؤلاء كلهم سواء انتسبوا إلى الإمام أبي الحسن أو وقعوا في التأويل غير منتسبين لهم أخطاء، وبيان أخطائهم لا تحط من مكانتهم، مكانتهم علمية ومكانتهم في نصح المسلمين وخدمة السنة محفوظة، لهم أجرهم عند الله فيما بينهم وبين الله لا ندخل، ولكن إذا تبين لنا خطأهم في تأويل نصوص الصفات يجب أن يقال إن هذا خطأ، ولا يستنكر هذا الموقف إلا إنسان يجهل ما كان عليه سلف هذه الأمة. المؤمن يتبع الحق بالدليل ويحترم أهل العلم، ورد خطائهم وبيان خطائهم لا يتنافى مع الاحترام، لأن هؤلاء لهم في قلوبنا مكانة واحترام، واستفدنا من علمهم كثيرا ولا نزال نستفيد من علمهم. ولكن مع ذلك في أثناء استفادتنا من كتبهم إذا تبين لنا ما هو مخالف للكتاب والسنة خصوصا في باب العقيدة يجب التنبيه ويجب البيان، وهذا واجب عيني على كل إنسان مستطيع على ذلك البيان، وغير المستطيع لا ينبغي أن يتطاول عليه مجرد أن يسمع بأن فلانا أن الإمام الفلاني أن الحافظ الفلاني يؤول بعض الصفات يتطاول أشعري ليس بشيء. لا، هذا لا يجوز. ينبغي أن نحافظ على مكانتهم مع بيان أخطائهم، ولعل لعل الله علم منهم الصدق والإخلاص فعذرهم فعفى عنهم، لأنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بحسن نية ظنا منهم أن هذا هو الحق. ومن عاش في كثير من البيئات، بيئات أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية، يقدر هذا الموقف. ولكن بعض الشباب الذين نشأوا في هذا الخير ولم يعرفوا شيئا من الشر، ولم يعرفوا ظروف الناس كيف عاشت الناس وكيف تعلمت، لا يقدر هذا المعنى. لذلك معرفة ظروف الناس والأماكن التي عاشوا فيها والبيئات التي نشأوا فيها والزمن الذي عاشوا فيها، معرفة هذه الأمور كلها لها اعتبار في إصدار الحكم على هؤلاء. وقد سبقنا إلى بيان موقفهم وبيان خدمتهم للإسلام من هو خبير بهم أحسن منا بكثير، ألا وهو شيخ الإسلام الذي هو من أعرف الناس بالرجال، وستسمعون شيئا من كلامه في هذا الدرس، وستقرؤون في مجموع الفتاوي من كلامه الشيء الكثير في التحذير من التكفير وعدم التفريق في الخطأ في المسائل العلمية والعملية على حد سواء. العذر يشمل بالنسبة لمن له عذر، إما للجهل أو لشبهة يعذر، سواء كان في العقيدة أو في الفروع العملية، لا فرق بين ذلك. ويقول المؤلف: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق، هذا هو الكثير. والأئمة الذين ذكرنا أسماءهم من هذا القبيل، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. إذا أخطأ الإنسان بحسن نية وبحسن قصد، حسن نيته وقصده ينفعه عند الله، لكن قوله الخطأ يرد، ردنا لخطئه لا يضره هو، لأن قصده حسن، هذا فيما بينه وبين الله. ولكن كوننا نقبل الخطأ بدعوى إن هذا القائل لم يقل هذا الخطأ إلا بحسن نية وبقصد حسن، لا، يرد الخطأ ويترك فيما بينه وبين الله في نيته الحسنة، هذا الواجب. فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس هناك معصوم لا يرد قوله غير محمد صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة كان يرد بعضهم على بعض مع احترام بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، كانوا يرد بعضهم على بعض. إذا كان قول الصحابي يرد وعمله أحيانا لا يقبل، قد يروي صحابي حديثا ويخالفه عمليا، تقول القاعدة: الحجة فيما رواه لا فيما رآه. هذه القاعدة تنطبق على الصحابة ومن دونهم. لذلك مع احترامنا العظيم لأئمتنا وعلمائنا، يجب رد ما قد يصدر منهم من الأخطاء، وبصفة خاصة في هذا الباب. هذا باب لو درسنا ملابسات هذه العقيدة منذ امتحان الإمام أحمد إلى يومنا هذا، لوجدنا إن العقيدة كادت أن تذهب في فترة من الفترات كما يقول المكريزي كادت الناس أن تجهل عقيدة السلف. يسمعون في نواحي الدنيا من يسمون بالحنابلة الذين يمثلون تلك العقيدة، إلى أن أيد الله لهذه العقيدة وظهر بدمشق فجأة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي أعاد التجديد لهذه العقيدة وعرفت العقيدة بعد ذلك. وكلكم تعلمون كيف قامت الدنيا وقعدت في وجهه لكونه صدع بالحق وانتصر لمنهج السلف. إذا درسنا هذه الأمور نعذر كثيرا من الذين يقعون في هذا التأويل وهم يظنون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث إنما ينطبق في الغالب الكثير على المؤولة لا على النفاة. فرق بين المؤولة وبين النفاة. النفاة في الغالب وهم الجهمية والمعتزلة يعادون منهج السلف، ولكن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية لا يعادون، ولكن يخطئون في تصور منهج السلف. يظنون أن منهج السلف هو التفويض المطلق، وأن السلف لا يفهمون معاني النصوص، ولا يزال كتابهم المعاصرون